يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اندفعت الهجمات المغولية على بلاد المسلمين لتهلك الحرث والنسل، ولا تزال حادثة سقوط بغداد سنة 56 و600 غصة في صدر كل مسلم وشحا في حلق كل مؤمن. ولا يمكن أن ننسى الآلام والمآسي التي تجرعها المسلمون في تلك الحقبة، ولكن الشخصية المسلمة كانت ما تزال متماسكة، وأركان المجتمع كانت قائمة على معان إسلامية أصيلة. فسرعان ما كان التأثر في معركة عين جالوت، ولم يمضي وقت طويل حتى دان الغزاة بدين الإسلام. وإن لم يتخلوا عن همجيتهم وعدوانهم، فاستمرت الحملات المغولية على بلاد المسلمين، وقد كانت معركة شقحب آخر حلقة كبيرة في سلسلة من الهجمات المغولية على ديار الإسلام. ولقد كان الذي حرك المغول قبل سقوط بغداد وبعده سبب واحد، إنه التحالف مع الصليبيين. فمن المعلوم أن بلاد المسلمين قد تعرضت للغزو من أوروبا النصرانية التي سيرت الحملات الصليبية، فعاثت في الأرض فسادا سنين وسنين. ثم جاء صلاح الدين وانتصر في معركة حطين وطهر معظم بلاد الشام من رجس الصليبيين. إن الوجود النصراني في بلاد الشام تضعضع بتوفيق الله، ثم بسبب اليقظة التي بدأت تظهر والتي قام بها عدد من رجال الفكر والعلم، ثم وجود بعض العمالقة من أمثال نور الدين وصلاح الدين. وقد انهار هذا الوجود النصراني بعد معركة حطين. عند ذلك فكر النصارى بأسلوب أكثر قوة وأشنع وحشية، فلم يجدوا إلا التتار، فقد اتجهت النصرانية نحو المغول راغبة في استمالتهم لكسبهم إلى النصرانية أولا، والاستعانة بهم ضد المسلمين ثانيا. فهولاكو كانت له زوجة نصرانية، ولما فتح المغول في عهده دمشق تساهلوا مع النصارى من أهلها، حتى أصبحوا يشربون الخمر علنا في رمضان ويرشونها على المسلمين. لقد كان النصارى في أوروبا يأملون في أن يعتنق المغول النصرانية وأن يوجهوا ضربة قاصمة للإسلام، غير أن هذه الآمال لم تلبث أن تبددت بفضل من الله تعالى، ثم بسبب جهود دولة المماليك في مصر والشام وإنزال الهزيمة الساحقة بالمغول في معركة عين جالوت في رمضان عام 658 للهجرة. فتحطمت الأسطورة القائلة إن المغول قوة لا تقهر، وإن السبب في سير الحملة التي خاضت معركة شقحب كانت رغبة قازان في تحطيم سلطان المسلمين في مصر واسترداد الأرض المقدسة وتسليمها إلى النصارى. وقازان كان يريد السير بنفسه على رأس تلك الحملة، ولكن تهديد حدوده الشرقية أدى إلى أن ينيب عنه قتل أوشاه الذي تعاون مع النصارى، ولا سيما الأرمن الذين كانوا يشكلون قوة كبيرة في جيشه، وقد استولى على عدد من مدن المسلمين وقتلوا فيها ومثلوا ونهبوا وفعلوا الأفاعيل. ويبدو أن أخبار عزم التتار على تجديد حملاتهم بلغت الخليفة المستكفي بالله والسلطان الناصر محمد بن قلاوون في مصر، فاستعدوا لخوض المعركة. وفي شهر رجب عام 702 للهجرة قويت الأخبار بعزم التتار على دخول بلاد الشام، ووصلوا إلى حمص وبعلبك وعاثوا فيها فسادا. وقد كان الرعب الذي يرافق تحركات المغول شديدا يملأ صدور الناس ويوهن من قواهم، فكلما سمع الناس قصدهم إلى بلد فروا من مواجهته. وقد سهل هذا الرعب لهؤلاء الغزاة المعتدين سبيل النصر والغلبة، وبدأت الأراجيف تنتشر، وشرع المثبطون يزينون للناس التراجع. ولكن تأثير العلماء ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يتصدى لهؤلاء المرجفين المثبطين، حتى استطاعوا أن يقنعوا الأمراء بالتصدي للتتار مهما كان الحال. واجتمع الأمراء وتعاهدوا وتحالفوا على لقاء العدو، وشجعوا أنفسهم ورعاياهم فسكن الناس وهدأت نفوسهم وتوقدت الحماسة الشعبية وارتفعت الروح المعنوية عند العامة والجند، وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعظم التأثير في ذلك الموقف. وكان شيخ الإسلام يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه المرة منصورون، فيقول له الأمراء قل إن شاء الله، فكان يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فامتلأت قلعة دمشق والبلد بالناس الوافدين، وازدحمت المنازل والطرق، وخرج الشيخ ابن تيمية من دمشق صبيحة يوم الخميس من باب النصر، وصحبته جماعة كبيرة ليشهد القتال بنفسه وبمن معه. وخرجت العساكر الشامية إلى ناحية قرية الكسوة، وألح الناس في الدعاء والابتهال في الصلوات وفي كل حال. وصل التتار يوم الخميس 29 من شهر شعبان، فلما كان آخر هذا اليوم وصل أحد أمراء دمشق فبشر الناس بأن السلطان قد وصل، وقد اجتمعت العساكر المصرية والشامية، وقد تابع التتار طريقهم من الشمال إلى الجنوب، ولم يدخلوا دمشق بل عرجوا إلى ناحية تجمع العساكر، وحيل بين الناس وبين خبر الجيش، وانقطعت الطرق إلى الكسوة، فليس للناس شغل غير الصعود إلى المآذن، ينظرون يمينا وشمالا، وكان الناس في خوف لا يعبر عنه، لكن كان الفرج قريبا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأثبت الشهر ليلة الجمعة القاضي تقي الدين الحنبلي، فعلقت القناديل وصليت التراويح، واستبشر الناس بشهر رمضان وبركته، وأصبح الناس يومي الجمعة والسبت في هم شديد لأنهم لا يعلمون ما خبر الناس. ثم جاء الخبر باجتماع الجيوش وطلب الدعاء، ووقف العسكر الشامي قريبا من قرية الكسوة، وطلبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يسير إلى السلطان يستحثه، فسار إليه فحثه على المجيء إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصر، وبشره بالنصر، فجاء جميعا. فسأله السلطان أن يقف في جيشه، فقال له الشيخ ابن تيمية السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه، ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم. وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس بالفطر مدة قتالهم، وأفطر هو أيضا، ونظم المسلمون جيشهم أحسن تنظيم في سهل شقحب، وكان السلطان الناصر في القلب، ومعه الخليفة المستكفي بالله والقضاء والأمراء. وقبل بدء القتال اتخذت الاحتياطات اللازمة، فمر السلطان ومعه الخليفة والقراء بين صفوف جيشه بقصد تشجيعهم على القتال وبث روح الحماسة فيهم، وكانوا يقرؤون آيات القرآن التي تحض على الجهاد والاستشهاد. ولما اصطفت العساكر والتحم القتال ثبت السلطان ثباتا عظيما، وأمر بجواده فقيد حتى لا يهرب، وبايع الله تعالى في ذلك الموقف يريد إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله، وصدق الله فصدقه الله. وجرت خطوب عظيمة، وقتل جماعة من سادات الأمراء يومئذ، واحتدمت المعركة، واستطاع المغول في بادئ الأمر أن ينزلوا بالمسلمين خسارة عظيمة، فقتل من قتل من الأمراء، ولكن الحال لم يلبث أن تحول بفضل الله عز وجل، وثبت المسلمون أمام المغول وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وتغير وجه المعركة وأصبحت الغلبة للمسلمين، وبقوا هناك طوال الليل، ولما طلع النهار نزلوا يبغون الفرار بعد أن ترك المسلمون ثغرة في الميسرة ليمروا منها، وقد تتبعهم الجنود المسلمون وقتلوا منهم عددا كبيرا، كما أنهم مروا بأرض موحلة وهلك الكثيرون منهم فيها وقبض على بعضهم، ثم لحق المسلمون أثر المنهزمين يقتلون منهم ويأسرون. وصل التتار إلى الفرات وهو في قوة زيادته، فلم يقدروا على العبور والذي عبر فيه هلك، فساروا على جانبه إلى بغداد، فانقطع أكثرهم على شاطئ الفرات، وأخذ أهل العراق منهم جماعة كثيرة. وفي يوم الاثنين الرابع من رمضان رجع الناس من الكسوة إلى دمشق فبشروا الناس بالنصر، وفيه دخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البلد ومعه أصحابه من المجاهدين، ففرح الناس به ودعوا له وهنؤوه بما يسر الله على يديه من الخير. وفي يوم الثلاثاء الخامس من رمضان دخل السلطان إلى دمشق وبين يديه الخليفة وزينة البلد، وبقي في دمشق إلى ثالث شوال، إذ عادوا بعدها إلى الديار المصرية. وكان فرح السلطان الناصر والمسلمين بهذه المعركة فرحا كبيرا، ودخل مصر دخول الظافر المنتصر يتقدم موكبه الأسرى المغول يحملون في أعناقهم رؤوس زملائهم القتلى، واستقبل استقبال
الفاتحين. وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مواقف بطولية عظيمة في هذه المعركة. قال ابن عبد الهادي: قال حاجب أمير وكان ذا دين متين، قال لي الشيخ يوم اللقاء وقد تراء الجمعان: يا فلان أوقفني موقف الموت. قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل تلوح أسلحتهم من تحت الغبار المنعقد عليهم، ثم قلت له: يا سيدي، هذا موقف الموت، وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة، فدونك ما تريد. قال: فرفع طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلا، ثم انبعث وأقدم على القتال يقول: وأما أنا فخيل إلي أنه دعا عليهم وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة. ثم حال القتال بيننا والالتحام، وما عدت رأيته حتى فتح الله ودخل جيش الإسلام المنصور إلى دمشق، والشيخ في أصحابه شاكيا سلاحه، عاليا كلمته، قائمة حجته، ظاهرة ولايته، مقبولة شفاعته، مجابة دعوته، وهو مع ذلك يقول للمداحين: أنا رجل ملة لا رجل دولة. وهكذا انتهت هذه المعركة بهزيمة التتار وانتصار المسلمين. وجدير بالذكر أن نشير إلى أن هذه الحملة الثالثة من حملات التتار كانت هي آخر الحملات الكبرى التي انقضل بها هؤلاء المتوحشون على بلاد الإسلام الآمنة المطمئنة، ثم إن المغول دخلوا في دين الله العظيم، وكانت هذه معجزة للإسلام، وأصبح هؤلاء القوم بعد إسلامهم مددا للإسلام وأهله. ولنا أيها الأحبة مع هذه المعركة عدة وقفات. أولا، دور العلماء في أن يقودوا هذه الأمة في أزماتها، فقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دور واضح في هذه المعركة، فحركات الإصلاح في حياة الأمة لا بد أن يتولاها وأن يأخذ بيدها العلماء. إن التغيير الشامل الكامل في حياة الأمة من حال المرض إلى الصحة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الذلة إلى العزة، ومن التدهور إلى التقدم، هذا التغيير لا بد أن يكون الرأس فيه عالما من علماء الشريعة. إن علماء أي أمة وأي مجتمع لا بد أن يكونوا هم في مقدمة الناس، يوجهونهم، يرشدونهم، يعلمونهم، ينصحونهم، يبثون الوعي فيهم. ولا يمكن لأي مجتمع ولا لأي واقع أن يتخلص من سيطرة أعدائه عليه وأن يحصل إصلاح عام شامل بين الناس إذا تخلى العلماء عن دورهم. ثانيا، معركة شقحب كانت في رمضان، ورمضان كما نعلم شهر الفتوحات والانتصارات، والسبب في ذلك هو قرب الناس من الله وبعدهم عن المعاصي، فلا يمكن للأمة أن تنتصر وهي غارقة في أوحاد المعصية، فالمعاصي سبب لكل عناء وطريق كل تعاسة وشقاء. فما أهلك الله تعالى أمة إلا بذنب، وما نجا من نجا وفاز من فاز إلا بتوبة وطاعة. أما اليوم فقد فشى الربا في مجتمعات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثر الزنا، وشربت الخمور والمسكرات، وأدمنت المخدرات، وكثر أكل الحرام، فإلى متى الغفلة عن سننه جل وتعالى؟ نعوذ بالله من الأمن من مكر الله. ثالثا، خطورة النصارى وحقدهم على المسلمين، فصراع الإسلام مع النصرانية سيستمر إلى قيام الساعة، وهو فتنة ابتلى الله جل وتعالى بها المسلمون، فهذا قدرهم وما عليهم إلا الصبر والمواجهة. وانطلاقا من إيماننا بالغيب وثقة بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن على موعد مع النصارى في ملحمة عظيمة سيكسر فيها الصليب فوق رؤوس أصحابه إن شاء الله تعالى، نقول ذلك تحقيقا لا تعليقا. رابعا وأخيرا، ما أشبه الليلة بالبارحة، فمن يتأمل أحوال المسلمين وكيف تتعرض بلادهم إلى الاحتلال والتقسيم فيجد عبرة عظمى وموعظة بليغة في معركة شقحب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.